في المطلب الذي أفاد في الكفاية، طارة كمؤيد ومتمم للدليل الذي يمكن أن نعبر عنه بدليل الترادف بين الكلمات في مختلف اللغات، وبين تقريب نفس المطلب بعنوان بطريق آخر بحيث يكون دليلا مستقلا. فرق بين هذين المعنيين كيف يكون متمما للدليل السابق وكيف يكون دليلا مستقلا. هو اعتبر متمما هكذا أنه المبادئ للمشتقات بعضها يضاد له بعض، وهذا التضاد هذا يسري إلى المشتق من تلك المبادئ، فيكون بين المشتقات التضاد بتبع التضاد بين المبادئ. هذا المطلب بهذا البيان كان متمما للدليل السابق. قال وربما يقرر بهذا الأخير يعني وهو مسألة التضاد دليلا مستقلا برأسه. كيف؟ وأن يدعى التضاد مباشرتين بين المشتقات، بين القائم وبين القاعد، بينهما تضادون. تقريب الاستدلال الموجود في الكفاية هكذا هو أنه نحن نفهم من كلمة قاعد وكلمة قاعدة هذا معنى ارتكازي، وذلك المعنى الارتكازي بينهما تضادون بين المعنيين، بمعنى قائم وقاعد المعنيين ارتكازيين تضادون بحكم الوجدان. فلصاحب الكفاية دعويان، الدعوة الأولى المعنى الارتكازي مستقر فيها أذهان ونفوس هذا كل من يفهم اللغة العربية، ففي ذهن كل واحد من الفاهمين للغة معنى ثابت ارتكازا لكلمة قاعد ولكلمة القائم. وهذان معنيان ارتكازيان متضادان يعني يمتنع اجتماعهما في ذات واحدة مع وحدات ثمانية هذا في وقت واحد، فأصبحت له دعويان. فبناء على ثبوت هاتين دعويين يدعي صاحب الكفاية أنه لا يمكن أن يكون لفظ مقاعم موضوعا لمعنى عام شامل لحالة التلبس وحالة الانقضاء، وكذلك معنى قاعد، إذ يلزم من ذلك اجتماع الضدين وهو محال. الرشدي رضوان الله تعالى عليه رد على هذا الدليل واعتبر الاعتماد على الدليل هذا سأمل عملا هذا لا يستحق ذكر، قال الاستدلال في غاية السكوت، لا يقول الدليل في غاية السكوت، يقول استناد الاستدلال هو في غاية السكوت، كأنه جاءت هذا التعبير هذا خشنا منه لتعثره وفساد هذا الدليل عنده على نحو واضح. وملخص هذا ما أفاده هذا في بدائع الأفكار هذا الرجل المحقق رضوان الله عليه أنه يرد على صاحب الكفاية بمطلبين، أحدهما أو بإشكالين، أحدهما موجود في تي كلماته قد وهي صلنا من أي هذا الكلمة استفدت هذا الدليل، قد عاجز أن أقول بأن جملة فلانية دلت على هذا المطلب، ولكنه موجود حسب فهم خادم الطلبة، وهو أنه هذا اسم محاولة لإثبات اللغة بدليل عقلي وبرهان عقلي، وهذا لا ينبغي أن يستره هذا من عالم اللغة. لغة مجال وبراهين العقلية مجال آخر، ربما إنسان يضع اللفظ لمعنى مستحيل التحقق في الخارج مثل كلمة الشريك الباري، وهذا ما علم يستحق في العالم ولا يمكن، ومع ذلك هذا يدعى. فالبحث بحث لغوي بحث، فإذا كان البحث لغويا بحثا هذا فما معنى لجوءك إلى براهين العقلية واجتماع الجدين واجتماع وكذا، ما هذا التصرف؟ هذا بلى أول. المهم المستعد الإشكال المصرح به في كلامه الشريف وهو الإشكال الثاني، وهو أنه يقول بناء على أن المشتك حقيقة في العام فالنسبة بين قائم والقاعد هو تخالف، يعني نسبة بينهما عموم خصوص من وجه، يمكن أن يجتمع هذان المفهومان مفهوم قائم ومفهوم قاعد في ذات واحدة، هذا في نفس واحد. علم أن لازم أن نعلم أنه رضوان الله تعالى عليه ما لا يمس دعويين الصادرتين من صاحب الكفاية، وهما المعاني ارتكازية لكلمة القائم والقاعد، والتضاد بين هذين المعنيين ارتكازيين لا يمسهما، هذا لا يمسهما أصلا، بل يقول إن الواضع وضع لفظ قائم لمعنى عام يتحقق قبل اتصاب القعود وبعد الاتصاب القعود، وذلك المعنى الارتكادي فليكون في يدك وخذ راحتك بها، هذا كيف عليه، لكن الواضع لم يضع كلمة القائم ولم يضع كلمة القاعد، لديك المعنيين ارتكازيين الثابتين في ذهنك يا صاحب الكفاية، والموضوع لمعنى آخر وهو معنى عام يجتمع بينهما، بينهما نسبة التكابل، نسبة بينهما خصوص من وجه، فيمكن أن يستقان هذا فيه. هذا الإشكال من الرشدي رضوان الله تعالى عليه غير الإشكال الذي نحن طرحناه في خدمة إخوتنا أجلاء في الجلسة السابقة. إشكال صاحب بضائع الأفكار مبني على تفسير قائم وقاعد بمعنى بل لا يتضادان، ينكر التضاد بخلاف خادم الطلبة، أني لا أنكر التضاد، فأؤمن بدعويين لصاحب الكفاءة أن هناك معنيين ارتكازيين، هذا ارتكازيين وبينهما تضاد بالوتر، أؤمن بهذين المطلبين، ولكن أقول لزم محال إنما يلزم إذا اجتمع المعنيان في واحد باعتبار واحد، ومنها والقول بالوضع المشتك للعام هذا يغير الاعتبار، هذا يبقى كإنسان قائم باعتبار ويبقى قاعدا هذا باعتبار آخر، وبدون فرض الاتحاد في الاعتبار لا يتحقق المحظور المحال وهو اجتماعنا هذا متضادين، فرق يعني عامل بالتضاد هذا بمقتضى دعويين لصاحب الكفاءة، لكن أدعي عدم تحقق الاجتماع بخلاف عيشتي، هو يريد يرفع التضاد في المعنيين اللذين وضع لهما لفظ قائم ولفظ قائم. هذا وللكلام متابعة، والحمد لله رب العالمين.